بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وهذا اللقاء من التشيع تحت المجر والذي هو بعنوان مكانة المرأة عند الشيعة، المرأة التي كرمها الإسلام وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي مكانتها عند الشيعة؟ هل الشيعة كرموا المرأة ونظروا لها نفس نظرة المسلمين أما أن هناك خلاف واختلاف؟ يسعدنا أن يكون معكم اليوم وللشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بك اخي طارق وبالاخوه المشاهدين الكرام في كل مكان.
المراه منذ خلق حواء ويعني حتى يومنا هذا كيف ينظر اليها من قبل الشيعه الاثني عشريه؟ طبعا من خلال ما جاء في يعني كتب الشيعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا الى يوم الدين ما بعد.
عليه الصلاه والسلام.
حقيقة لو نظر الإنسان في الكتب الشيعية وخصوصا الروائية والفتاوى يجد أن المرأة يدور محورها عند الشيعة على ثلاثة أمور. المحور الأول إهانة المرأة من قبل الشيعة، المحور الثاني استغلال المرأة لقضاء شهواتهم وأنها عبارة عن سلعة وأداة لقضاء الشهوات فقط، الأمر الثالث اتخذوا المرأة لوسيلة نشر التشيع وسفير للتشيع، كأن المرأة هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى المذهب كما يفعل النصارى بأن يجعلوا المرأة تتبرج، يجعلوها يمكن أن تمارس شيئا من المحرمات من أجل كسب الناس إلى المسيحية. كذلك الشيعة يمكن أن يجعلوا المرأة هذه تتمتع مع رجل من أجل أن تكسبه إلى مذهب التشيع.
نعم.
إذن نحن سنتكلم الآن عن المرأة في المذهب الشيعي وفي كتب الشيعة الروائية والفتاوى. نبدأ أولا بمسألة خلق حواء منذ حواء إلى ما بعد ذلك. ينظر الشيعة إلى حواء من أين خلقت؟ المعروف لدى جمهور المسلمين على أن حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع آدم. بدليل القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها. آيات كثيرة في هذا المعنى. لكن الشيعة انظر إلى هذا الكتاب، هو كتاب علل الشرائع لأبي جعفر الصدوق، ماذا تقول الرواية التي معنا؟ يذكر رواية يقول الباب السابع عشر: علة بدء كيفية بدء الناس. قال زرارة ثم سئل، أي الذي هو سئل أبو عبد الله جعفر الصادق، عن خلق حواء، يعني كيف خلقت. وقيل له، يعني طرح لجعفر الصادق مسألة، إن ناسا عندنا يقولون إن الله خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، ثم شن على هذا القول، قال: سبحان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أيقول من يقول هذا أن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه، وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام، يقول إن الله إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من الطين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات، ثم ابتدع له خلقا ثم جعلها في موضع النقرة التي بين وركيه. هنا أنكر في هذه الرواية
أن تكون قد
على أن تكون قد خلقت من ضلع آدم، ثم لف ودارت الرواية على أن الله ألقى على آدم النوم ثم خلق له حواء وجعلها في نقرة، يعني في دبره بخلفه. يعني ما رضى أن تخلق حواء من الضلع، نزلها إلى مقابل الدبر. يعني هل ترضى يرضى إنسان يقال قال ثم ابتدع له خلقا ثم جعل في موضع النقرة التي بين وركيه، يعني في أسفل الظهر، يعني من قريب من الدبر، يعني أن حواء خلقت، خلقها الله وجعلها في هذا الموضع. هذا كلام، كيف يقال هذا؟
يعني هو أراد أن يصحح فكرة فوقع في خطأ،
فوقع في إهانة.
طبعا نسلم أن هذا خرج من
لا يمكن
من البيت.
نعم. إذن هذه المسألة،
إذا كانت خلقت من آدم كأنه نكح بعضه بعضا،
طيب وكون خلق
هذه الطريقة، يعني
سبحان الله العظيم. لأن القرآن وجعل منها زوجها، وجعل منها زوجها.
نعم.
ما نأتي نحن أفصح من القرآن
من هذه النفس،
من هذه النفس الذي هو آدم وجعل منها زوجها. نأتي إلى مسألة ثانية فيها صبغة، نستطيع نقول أدخلوا فيها صبغة الإمامة والولاية، وهي كيف تم التناسل بين الذكر والأنثى عبر التاريخ. جعلوا أن الله سبحانه وتعالى جعل التزاوج بين آدم وحواء ثم أنجبوا أولادا ذكورا وإناثا، لكن لم يتم التزاوج بين الأولاد والذكور والإناث من أولاد آدم، فأنزل الله عز وجل حوراء فأنتجت هذه الحوراء يعني واحد من ولد آدم الذكور تزوج من الحور العين فأنتجت له أولاد، ثم جاءت جنية فجامعها هذا الولد من ولد آدم فأنتجت له أولادا، فما كان من جميلي الوجوه فهم من أولاد الحورية، ومنهم الأوصياء والأنبياء وإلى ما إلى ذلك.
طبعا الناس دخلوا الأوصياء في الموضوع.
وما كان من أولاد الجنية السوداء جاء السود، السود هؤلاء من أولاد الجنية
ده الأقراط كده.
سبحان الله. نأتي إلى هذا الموضوع. يعني يقول في كتاب علل الشرع صفحة 85 وهو يتحدث عن قضية الخلق، نعم، يقول هنا علة الخلق وسوء الخلق. قال أو علة حسن الخلق وسوء الخلق. عن أبي جعفر قال إن الله أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد بنيه وتزوج الآخر إلى الجن فولدت جميعا، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء، وما كان فيه من سوء الخلق فمن بنت الجان، وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته. أنكر. طيب البنات الأخريات ما حصل لهن نوع من الزواج ولا أتى لهن بجني ورجل من الحور العين ولا موتنا وانتهينا؟
يعني ما في الحل
هنا. طيب فرضنا
أنه لم يتم الإجابة عليه.
لم يتم الإجابة عليه. إذن هنا نأتي إلى مسألة أخرى وهو ما جاءت فيه دخول الجنس الآخر في بني آدم. يعني أن بني آدم ليسوا مخلوقين من آدم وحواء فقط،
لا هنا
بل دخل جنس ثالث وهو إما من الجن أو من الحور العين. إذن الأصل في الآدميين أنهم ليسوا صرفا من آدم وحواء. يقول هنا تكلم هنا قال ثم هذا في كتاب علل الشرائع للصدوق نفس الكتاب الذي كنا نقرأ منه. قال هنا ثم تخلى بعد من الجزاء عليه فغشي حواء فوهب الله له شيئا شيثا وحده ليس معه ثاني واسم شيث هبة الله وهو من أوصى إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له بعد شيث يافث ليس معه ثاني، فلما أدرك وأراد الله أن يبلغ به النسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر في يوم الخميس، يعني محدد ما شاء الله، حوراء من الجن من الجنة اسمها نزلة حتى مسميها الحورية هذه، فأمر الله آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حورا من الجنة اسمها منزلة، فأمر الله آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولدت لشيث غلام وولدت ليافث جارية، فأمر الله آدم حين أدرك أن يزوج بنت يافث من ابن شيث ففعل، فولدت الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قاله من الإخوة والأخوات. إذن فولدت الصفوة من النبيين والمرسلين، وفي إشارة إلى الوصي إلى الوصي. إذن معنى هنا إدخال أن
منهم من نسل خاص،
من نسل خاص،
وأن هذا النسل أصلا لا يرجع إلى بني آدم، يعني
لا يرجع إلى بني آدم،
طرف آخر من الحور العين،
في طرف من الحور العين أو من الجن. نعم، في رواية أخرى تكون قريبة منها وإن كانت بألفاظ أخرى مختلفة عن هذه الألفاظ التي معنا. في كتاب تفسير العياشي المجلد الأول 241 تقول الرواية التي معنا، تقول الرواية عن أبي جعفر الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر قال إن آدم ولد أربع ذكور فأهبط الله إليهم أربع من الحور العين فزوج كل واحد منهم واحد فتوالدوا، ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن فصار النسل فيهم، فما كان من حلم فمن آدم، وما كان من جمال من قبل الحور العين، وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن. ثم ذكر رواية قال فقال أبو جعفر ليس هكذا، ليس هذا كذلك، يحجكم المجوس يعني سيحتجون عليكم، ولكنه لما ولد آدم ولد آدم هبة الله وكبر سأل الله أن يزوجه فأنزل الله له حورا من الجنة فزوجها إياه فولدت له أربع بنين، ثم ولد لآخر ابن آخر فلما كبر أمره فتزوج إلى الجان. يعني هنا نفس الرواية مع وجود أربعة أو اثنان أو ثلاثة اختلاف العدد. إذا نأتي الآن إلى مسألة وهي قضية الخلق الآخر.
ما أخذ على يعني بالنسبة لهذه الروايات التي
أن هناك ليس هناك تناسل صف بين الذكر والأنثى، بل دخل هناك صنف ثالث وهو من الجن، لأنهم عللوا ذلك
الحور.
من الحور العين، فما وجد من الخلق هنا من حسن وصمت وجمال في الخلقة فهو من الحور العين، وما وجد من سوء فهو من الجن.
ماذا تقول في هذا الفهم؟
هذا كلام غير صحيح، بل هو يعني معارض لظاهر القرآن الكريم، وهو أن الناس لم يخلقوا من آدم وحواء فقط، بل هناك من أجل تطهير الشيعة ويريدون أن يزكوا نسلهم
لهم خصوصية.
إيه؟ وإلا فالله يقول عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلما خلق أبو جهل وأبو لهب وغيره من المشركين من آدم وحواء، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خلق كذلك من هذا. ليس المعنى أن نبينا محمد له أم من الحور العين وأبو لهب وأبو جهل أم من الجن.
نعم. إذن هنا مخالفة القرآن،
مخالفة القرآن واضحة. وفيه أيضا أن نزع المرأة أن يكون لها مشاركة في التوليد والولادة من بنات آدم. نعم، أنها ليست مشاركة بل دخل صنف ثاني يقوم بالمهمة.
بالضبط.
هذا الذي نريده. أيضا من إهانة الشيعة للمرأة أنهم قالوا أن المرأة لولا هي لعبد الله حقا حقا، فجعلوها بمرتبة إبليس.
أعوذ بالله.
جعلوها بمرتبة إبليس. هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي صفحة 35، انظر ماذا تقول هذه الرواية التي معنا. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20. تقول الرواية قال وقال عليه السلام لولا النساء لعبد الله حقا حقا. إذن هذه الرواية الشيعية تريد أن تقول على أن المانع من عبادة الله والصارف للناس عن عبادة الله هي المرأة. هو تكلم عن النساء عموما، ليست هناك مرأة من النساء كذا، هو يتكلم لولا النساء، المرأة عموم المرأة، أن المرأة هي التي منعت الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، مع أن هناك فضليات ونساء صالحات، وهناك
فاطمة
مريم
وزينب. أنا بتكلم على يعني اللي هم بيعتبروهم يعني فوق منزلة البشر يعني.
نعم،
فاطمة يعني الكبرى والصغرى وزينب
كيف يأتي يقال لولا المرأة
وأم البنين واللي هم بيعظموهم يعني.
سبحان الله.
وبعدين هل الذي خلق المرأة لا يحب أن يعبد يعني؟
سبحان
لا يحب أن يعبد فيخلق المرأة حتى لا يعبد مثلا؟
سبحان الله.
هذا كلام يعني خرافات يعني.
نعم. أيضا في كتب الشيعة بيان أيضا أن المرأة إذا كبرت ذهب خيرها، ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. يعني إذا كبرت المرأة ما بقي إلا الشر منها وذهب الخير. وتلاحظ إلى مغمز نعم إلى مغمز خطير جدا، وهو أنه ما عاد يستمتع منها،
خلاص
ذهب الخير الذي فيها،
سلعة وبقت اكسباير يعني.
نعم نعم. يعني هنا يقول إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. يعني بقي الشر وذهب الخير. نعم. الذي معه أيضا
طبعا إذا معلش يعني طبعا. هذه الرواية أو الروايات التي على شكلتها.
نعم.
إذا سمع واحد مثلا غير مسلم أو امرأة غير مسلمة سوف يتهم الإسلام.
كل هذه الروايات سنأتينا روايات أخرى بتصوير المرأة أن مرأة شهوانية. نعم. بأن الله خلق في المرأة 9 أضعاف الشهوة ما في الرجل، يعني أعطى الرجل واحدة من الشهوات.
نعم.
وأعطى المرأة 9 شهوات. ولهذا ما سنقرأه في الروايات التي معنا في مسألة شهوة المرأة وأنها أعظم شهوة من الرجل تجد شيء مقزز جدا في هذا المسألة. يعني مثلا في كتاب الكافي الكليني صفحة 338. نعم. طيب يقول هنا فضل شهوة النساء، بعدين نسميها فضل يعني حتى المترجم فضل أو زيادة، كان الفضل هنا بمعنى الزيادة. فضل شهوة النساء على شهوة الرجال. قال أمير المؤمنين خلق الله الشهوة 10 أجزاء فجعلت. أنا أرجو من الإخوة المشاهدين الكرام إذا في أطفال صغار أو كذا أن يبعدوهم، لأن هذا الكلام ما يستحق.
نعم.
أن يقال يعني. قال أمير المؤمنين خلق الله الشهوة 10 أجزاء فجعل 9 أجزاء في النساء وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله فيهن من الحياة على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل 9 نساء متعلقات به. يعني تصوير المرأة بصورة قبيحة جدا.
نعم.
أيضا قال أبو عبد الله إن الله جعل المرأة صبر 10 رجال، فإذا هاجت كان لها قوة شهوة 10 رجال. ثم تقول الرواية عن أبي عبد الله إن النساء أعطينا بضع 12 بضع 12 وصبر 12، يعني الآن زادت الرواية يعني قوة إيش 12 رجل. وأيضا إن النساء أعطينا بضع 12 وصبر 12. ويعني هذا الكتاب، هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ هذا كتاب الكاذب الكليلي، هذا كتاب من كتب المعتمدة عند الشيعة،
بل أعظم كتب الشيعة.
نعم. هذا الجزء الخامس، يعني رواية، هذا نفس الموضوع، رواية 2 3 4 5 6 6 روايات تتحدث عن هذا الموضوع. والشيء الغريب جدا على أنهم بعدما ذهبوا أن المرأة عندها قوة 12 رجل وعشر رجال والرجل إنما عنده جزء، بدأوا يقلبونها مسألة مذهبية. قالوا لا لا لا، هذا ليس نساء الشيعة وبني هاشم، هذا نساء بني أمية.
شوف وصلهم الله.
نعم. نأتينا إلى الرواية في كتاب الكاذب الكليني،
شوف كيف يعني
في المجلد الخامس
يتلعبون بالدين.
نعم.
يعني
564. تعال معي إلى هذه الرواية الذي يريدون أن يمجدوا نساءهم. وفيها أمر أيضا آخر، سأقرأ الرواية ثم أشرحها.
نعم.
من الفروع الكاذب الجزء الخامس. تقول الرواية التي معنا عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم، يعني قوة الرجال. وكذلك فعل بشيعتهم. وإن الله عز وجل نزع الشهوة من رجال بني أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم. هنا مسألة تانية مهمة تاني. المسألة الأولى إعطاء مبرر للرجل الشيعي في كثرة التمتع، انه قوي الشهوة والمرأة ضعيفة. فالمرأة هنا ما تعترض عليه، لانه عندهم رواية مقدسة في كتابهم على ان الرجل اكثر شهوة، لو تمتع بمئة امرأة 200 هو معطيهم تزكية ان الرجال اقوياء جنسيا، اقوى من المرأة. وفيه اتهام لنساء السنة على ان اهل السنة او هم يسمون بني امية، يعني مقابل
يعني دول كلام
يسمون غير الشيعة، يعني يسمونهم أنهم ضعاف ما يستطيعون ينفون المرأة بحقها، وأن المرأة شهوانية تفجر.
لذلك يكون الإنسان دائما في حالة توقع أن تكون نساء السنة يعني
هو
مؤهلة ومؤهبة
للفجور
بسبب
ضعف زوجها
وكثرة الشهوة عنها مقارنة بزوجها. إيه
في رواية في من لا يحضر الفقيه.
شوف والله عكس
يعني
والله دين قذر، والله دين قذر.
إذن
ماذا عن الذين صاهروا بني أمية وتزوجوا من نساء بني أمية؟ ماذا عنهم من أهل البيت؟ ماذا عنهم؟
يعني الرسول عليه
ماذا عن أم حبيبة؟
أم حبيبة زوجة
رسول. ماذا عن أم حبيبة؟ قاتلهم والله لا
شيء
قذارة والله يعني.
يعني عثمان بن عفان متزوج بنتي رسول الله وهم بني أمية، ماذا نقول عنه؟
والله قذارة
شيء غريب. وبعدين هنا فيه اتهام من طرف خفي لنساء السنة أنه يحملهن قوة شهوتهن على الفجور،
وهذا المقصود.
أي نعم هذا. ولهذا دائما يتحدثون عن نساء أهل السنة وأنهن يعني كل الناس أولاد بغايا. شوف البغايا هنا ربط المواضيع بعضها.
نعم.
ما خلى شيعتنا.
كافي هذه.
نعم.
عن الرضا.
نعم.
في
من لا يحضره الفقيه لما تحدثنا عن قوة الشهوة هنا 10 أجزاء 12 ضعف عكسها. قال الرجل السني عنده ضعف والمرأة 10، والرجل من بني هاشم ومن شيعة عنده 10 والمرأة 1، يعني عكسها تماما.
شيخنا الشيء بالشيء يذكر كما يقال، عندهم رواية قدمة القذارة أن ما من مولود يولد إلا ويضع الشيطان
أصبعه
في دوبري.
نعم.
أجيب الشاهد منها، فإن كانت امرأة وضع أصبعه في فرجها فكانت مأبونة. هذه الرواية إلا ما خلى شيعتنا، إلا ما خلى يعني كل النساء وكل الرجال ما خلى الشيعة الشيطان فعل فيهم هذه الفعلة، حتى أن هذه الرواية القذرة طبقها عمليا ياسر الخبيث على عائشة أم المؤمنين. كلام يسيب يعني منه الرأس، وقال أنها فاجرة وهي وعمر بن الخطاب ممن وضع الشيطان كذا كذا.
هم لابد أن يطعنوا في أنساب الآخرين وفي أعراض الآخرين
في عرض
من أجل أن يجعلوا أنفسهم أطهارا ومنزهون ويجذبوا الناس إليهم بحجة الطهارة. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى عن قوم لوط أنهم قالوا إنهم أناس يتطهرون.
أخرجوا على لوط إنهم
سبحان الله
أناس يتطهرون.
أيضا من حقوق المرأة الآن بعدما طعنوا في عرضها أنها مرأة شهوانية غير الشيعية، طبعا جاءوا إلى المرأة ومنعوها من التعليم ومن تعلم سور من القرآن الكريم، منها في كتاب الكافي الكليني صفحة 516 تقول الرواية التي معنا في 516، ننظر إلى هذه الرواية. نعم، تقول الرواية، هذا كتاب الكافي عرضناه مرارا الجزء الخامس، تقول الرواية عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل النساء بالغرف. هذه سنتكلم عليها في حقوق السكن، يعني ليش المرأة ما تسكن في الغرف؟ حقوق المرأة في السكن. لا تنزل النساء بالغرف، ما معنى لا تنزل النساء بالغرف؟ ما معناها؟ أنا أريد شيء يشرحوا لي هذه الرواية. ولا تعلمهن الكتابة، لماذا المرأة لا تعلم الكتابة؟ هنا منعها من حقها في التعليم. قد يقولون هذه رواية ضعيفة ومخالفة لواقعنا العملي، فإن واقعنا العملي أن المرأة تتعلم. طيب هذا، هذه الرواية لماذا موجودة في كتبكم؟ الكتاب المقدس عندكم. أنا يقول لا تعلمهن الكتابة وعلمهن المغزل وسورة النور. المغزل يعني تنفق على نفسها لا بأس به، لكن لماذا لا تتعلم الكتابة؟ هنا السؤال، يعني ما معها من أجل لا تعرف الخرافات هذه؟ من أجل لا تعرف هذه الخزعبلات وتتبصر بدينها؟
يعني حتى تكون مجرد جسد مثلا، حتى بلا عقل، بلا غير متعلمة.
سيأتينا أنه قال علموهن حب علي وذروهن بلها، خلي بلها ما تفهم شيء. سيأتينا. طيب. سيأتينا الرواية. أيضا رواية أخرى قال عن من سمع عقوب بن سالم رفعه قال أمير المؤمنين: لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرئوهن إياها، لا تعلمها ولا تقرأ إياها.
نعم.
فإن فيها الفتن، وعلمهن سورة النور فإن فيها المواعظ.
طيب يعني كيف الله ينزل في كتابه سورة يعني تضر بالنساء ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص؟ هذه سورة يوسف
بلا شك، يعني الله أنزلها تضر.
يعني عايز أفهم مهمة إزاي يفهموا، يعني المرأة عندها شهوة والرجل ما عندوش شهوة، الشهوة
طيب خلاص بني هاشم
لا يتأثر،
بنو هاشم بناء على
ثم معهم حصانة،
نساؤهم خلاص ضعيفات. يعني لا بأس أن يعلمونهن. أيضا الرواية التي أشرنا إليها قبل في وسائل الشيعة الحر العامل الجزء 20، ماذا يقول؟ تقول الرواية، تقول الرواية قال عن أبي عبد الله قال: ألهموهن حب علي وذروهن بلها. بلها لا تفهم شيء خلاص.
تعلموها حب علي،
أهم شيء الإمامة والولاية. علمها وبعد ذلك ما دعها غبية، دعها أمية، علمها التشيع بس. ولا تلاحظ نساء الشيعة الآن يمشين حافيات القدمين في العراق بعض الأحيان، تمشي مسافات طويلة لأن تضرب على صدرها، أصبحت النساء تهز صدرها وتضرب في العراق.
ده بيستقبلوا زوار كربلاء، شفت صف من صف واحد كده حافيات زي ما تقول، وبيعملوا حركات يعني قليلة أدب صراحة.
سبحان الله،
يعني حركات ما ينفعش تعمل أمام الرجال. ده ترحيب بزوار كربلاء، وزوار بيعدوا بالسيارات من أمامهم. عرضنا طبعا هذا في فيديو يعني،
الله،
لكن يعني شوف كيف حطوا من قدر المرأة، وفي نفس الوقت اتهموا نساء السنة بشكل غير مباشر. يعني
أكيد يقول هنا إذا بلها يعني لا تفهم شيء، ما دام أهم شيء تكون متشيعة تحب علي النبي طالب وخلاص. هذا ما قلناه، أنه المصر الأصل ربطها بالمذهب، وبعد ذلك لا يهم ماذا يكون. أيضا يعني حرمانها من إبداء التفكير والاعتراض والانتقاد والمشورة. المهم أن تكون تسمع وتطيع، لا تجد شيعية ممكن أن تناقش أو تقول لماذا، لا لزوجها، لا لبني جنسها، لا للعالم، لا لشيء. لماذا تقول الرواية معنا في صفحة 335 من كتاب الكافي للكليني؟ نعم، تقول الرواية في طيب 335 من النساء عيون، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العيب بالسكوت، هكذا تقول الرواية. أيضا المرأة في صفحة 518 من كتاب الكافي، إلزمهن بالبيوت، تقول الرواية صفحة الرواية الثامنة، تقول: إياكم ومشورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز. النهي عن المشاورة للمرأة، لا تشاورها أبدا، بل إن فيها الأمر بالعصيان للمرأة حتى لو أمرته بالمعروف. لو أمرته بالطاعة
تخالفها.
تخالفها. تقول الرواية التي معنا: أنا بعبد الله قال ذكر رسول النساء فقال اعصوهن في المعروف. إذا أمرتك زوجتك أو أختك أو أمك أو امرأة كره قال ذكر رسول الله النساء فقال اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، يعني خالفها حتى بالمعروف.
يعني خلاص امنع ان انت تشاورها اصلا
ابدا. بل حتى لو امرت
يعني مبالغه
اعمل عكس.
نعم هذا للمبالغه يعني.
اي نعم. يقول قال امير المؤمنين في كلام له اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ان امرنكم بالمعروف فخالفوهن. انا اتغدب يعني لو قالت له صلي
يخالف
لا يصلي. لو قالت له
مبالغه قبيحه يعني.
ان امرنكم بالمعروف فخالفوهن. ايضا منها أمور كثيرة
يعني. والله فعلا زي ما حضرتك قلت هو حط من قدر المرأة يعني. يعني في النهاية المرأة عند الشيعة عبارة عن جسد للاستمتاع أو للخدمة في البيت أو هكذا.
سيأتي الكلام عن هذا. نعم. كله هو الحق والواقع.
نعم.
أيضا أنه أمر بأمور كثيرة منها أنها لا تؤتمن على مال ولا تربي الأولاد ولا شيء من هذا القبيل كله. نعم هذه الرواية التي معنا في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 كما قلنا. تقول الرواية التي معنا قال وشكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين نساءه فقال عليه السلام، فقام عليه السلام خطيبا فقال معشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، يعني في أي حال من الأحوال لا تطيعوهن ولا تأمنوهن على مال. بالله عليك
كمان
إيه؟ لا تأمنوا بالخيانة الاتهام بخيانة الأموال. لا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال. طيب خلاص لا تجعلها تدبر أمر العيال، أنت ربي الأولاد. لا تذروهن يدبرن
بس موضوع يعني على مال دي قوي جدا يعني.
والأمر العيال من يربيهم؟
كيف ما يأمنهاش على مال؟ أمر من الإمام المعصوم يعني كل واحد يعني يجعله رجال
يعمل له شنطة
يشككون في نسائهم على طول يعني.
سبحان الله.
أما الجزء الأخير هذا مقبول بالنسبة للي قبل منه يعني.
الله
نسبيا الله. يعني
أيضا بالنسبة لحقوق المرأة في الزواج فإنه الله سبحانه وتعالى شرع أن الرجل يتزوج 4 نساء.
نعم.
لكن الشيعة فيما يتعلق بالمتعة جوزوا لأنفسهم أن يتزوج الرجل بمتعة بألف
بلا حدود.
هذا في إضرار بحق المرأة في الزواج.
نعم.
توقع لو أن واحدا متزوج شيعية أو شيعي متزوج وكل يوم يتمتع، أليس هذا فيه ضرر أكثر من 4 نساء يتزوجهن؟
نعم طبعا.
فإنه
بلا حدود، متعة بلا حدود،
متعة بلا حدود. يعني هذا فيه إضرار بحق المرأة. ولذا تقول الرواية التي معنا في كتاب الكافي الكليني. نعم.
يعني كيف تنضبط حياته يعني ضرر بالمجتمع أيضا يعني.
نعم 452 الرواية. طيب بدون عدد يعني سيأتينا الرواية. قال هنا ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. فإنهن مستأجرات.
هذه الفكرة في حد ذاتها هي فكرة في إهانة للمرأة.
أليست هنا زوجته فيها؟
لأن المتعة عندما حللت لم تكن بهذا الشكل، وكانت في وقت معين وفي ظروف معينة. أما هؤلاء هن مستأجرات
في الأجرة.
شو أسمع
إهانة
يعني. طبعا يعني بعدين أسستاني في موقع ينشر فتاوى، أسستاني اسمه موقع السراج إلى الله أو السراج.
نعم.
موقع السراج سؤال رقم 209 شالوه الآن عشان ما حدش يخش يدور يعني.
أخذوا
نشرنا منشور علقنا على هذا الموضوع شالوا السؤال من الموقع. المهم السؤال يقول هل يجوز أم تمتهن المرأة الشيعية المتعة
يعني
للإنفاق على نفسها؟ يجوز.
سبحان الله.
للإنفاق على نفسها وعلى أولادها على بيتها على غير أي يجوز تمتهن يعني
حرفة
حرفة مهنة.
نعم شغالة في الموضوع يعني.
أليس هذا امتهان للمرأة؟
لا شك انقلبت إلى سلعة يتاجر بها
شغلة يعني تمتهن.
وأيضا عندهم مسألة مهمة جدا وهي مسألة عارية الفرج، إعارة الفرج،
إعارة
الفرج وتحليل الفروج. ولهذا في كتاب الفروع من الكافي الجزء 5 تقول الرواية التي معنا عن عبد الكريم عن أبي جعفر قال قلت لو الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها. يعني واحد عنده جارية، جاء ضيف عنده البيت، قال له لا بأس أن تأخذ الجارية وأصب منها والصبح رجعها لنا،
يعمل معه واجب بها،
يكرمه بها. ولهذا أيضا تقول الرواية الأخرى في وسائل الشيعة الحر العاملي في المجلد 21 مسألة إعارة، فيها لفظة الإعارة، هنا مسألة التحليل وهنا الإعارة،
إعارة الفروج،
إعارة الفرج. ولهذا تقول الرواية في صفحة 131، ننظر إلى هذه الرواية ماذا تقول هنا، هذا وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء 21. تقول الرواية عن أبان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال لا بأس، لا بأس، عن عارية الفرج قال لا بأس، يعني امرأة تعار كما تعار السلعة، امرأة جارية،
عارية هنا من كلمة إعارة،
إعارة يعني عن عارية الفرج يعني يعيره إياها،
خذها يومين عندك،
نعم،
يعمل معاه واجب ضيافة يوم ولا حاجة.
نحن لو قلنا هنا باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل، هنا إيش يريد أن يلف ويدور حتى يوهم الناس، يقول لو قال له هذه الجارية أعرتك إياها بدون أن يقول أحللتك أن تصيب منها، ما يحل، لابد أن يحلل له الموضع أو يسمي له العمل المعين، يصرح له بالموضوع. لكن لو قال له هذه الجارية تخدمك بدون أن يقول له يجوز أن تصيب منها، بمجرد ما يقول له يجوز أن تصيب خلاص أصبحت حلال، يعني إيش الكلام؟ يقول هنا سأل رجل أبا عبد الله ونحن عنده عن عارية الفرج قال حرام، ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس، يعني حرام لكن لا بأس، أن يحل الرجل الجارية لأخي،
ما فيش مشكلة.
أي نعم. وهنا أيضا يأتي علماء الشيعة في كتبهم فينتصرون لهذا الموضوع ويقولون ليش أنتم تستنكرون علينا هذا الموضوع، في كتاب سموه الانتصار، هذا كتاب اسمه الانتصار، هذا من مؤلفه كتاب الانتصار السيد الشريف المرتضى علم الهدى، هذا الكتاب مؤلفه، وفيه بيان أن هذا المسألة مما استنكرها الناس على الشيعة، يقول هذا في هذا الكتاب الذي معنا، تقول مسألة ومما شنع به على الإمامية تجويز إعارة الفروج وأن الفرج يستباح بلفظ العارية، وتحقيق هذه المسألة إن ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك ولا أودع مصنفا له ولا كتاب، وإنما يوجد في أحاديث أخبار نادرة تتضمن لإعارة الفروج في المماليك، سواء نحن كلامنا في المماليك
لا
الجارية، هو كلامنا إعارة الجارية، الجارية لا يستباح فرجها إلا بأمرين اثنين، إما زواج وإما تمليك، إيش الفرق بينهما؟ هذه من المغالطة. الفرق أنه لو قلت لفلان هذه الجارية لك خلاص أصبحت ملكا له،
أصبحت ملكا له،
انتقلت من ملكي كلها إلى ملكه،
نعم،
ما ليست عارية،
نعم،
وأما
ليست إعارة،
ليست عارية خلاص،
لفظ عارية الآن عند الناس له مفهوم آخر، يعني
نعم. إذا كنت ملكته خلاص أصبحت هي جسمها وكلها حلال له. الأمر الثاني الزواج، زوج، لكن أني أعيره أقول له أصيب منها ورجعها لي بالصلاة
ورجعها لي ثانية،
هذا لا،
كأنه بيدي الصيب وبتاع سيارته،
إيه
خذ خليها معك أسبوع رجع لي السيارة ثانية،
إيه خلاص، هذا الإعارة نحن نتكلم عنه، أما مغالطة مثل هذا الكلام غير صحيح،
على هذا نوع من التلبيس أيضا،
نوع من التلبيس، يعني يقول له لا نحن أجزنا هذا في المملوك دون الحرة، نعم المملوك لا يباح،
طب احنا ما احنا بنتكلم على ايه؟
نعم المملوك لا يباح الا بامرين اثنين، اما بتمليك واما بزواج،
زواج
اما ان ياتي يعير جارية هذا لا يجوز على الاطلاق، بل هو نعم.
لذلك حتى لما يعني هذا 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 التراث الموجود عند الشيعة، لما هناك من ألف كتاب وقال أن الخميني نزل ضيفا عند أحدهم فأرسل إليه ابنته الصغيرة وسمعوا صراخ الطفلة، رغم أننا يعني لا أعتمد على يعني على هذا الكتاب في السرد، لكن هذا أقرب للتصديق لوجود مثل هذه الروايات، أولا تحليل المتعة، بعدين فتوى الخميني في خلة الرضيعة، ثالثا موضوع إيه إعارة الفروج هذه، يعني
أيضا المرأة في المتعة عندهم مجرد يعني جماع واحد ويجوز عندهم، يعني تتمتع حتى على مجرد جماع واحد. ولهذا انظر ماذا تقول الرواية عندهم، رواية شيء غريب، يعني يدلك على أن هؤلاء القوم عندهم شيء من الورع، الورع الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاستخفاف. تقول الرواية التي معنا في كتاب الكافي الجزء الخامس، تقول الرواية، انظر ماذا تقول، تقول: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، لكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. إيش المعنى الكلام هذا؟
مش عارف.
يعني معنى أنه يتزوجها متعة لجماع واحد،
لجماع واحد
خلص العملية الجماعية يعني، وبعدين يغمض عينه وخلاص ما عاد ينظر، لأنه أصبح
يعني انتهى خلاص،
انتهى مع عملية الجماع،
قايم أوت،
أصبحت حرام عليه بعد ما ينزع منها.
والله مسخرة عندهم.
قال: ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
يعني
أصبحت أجنبية،
مش متفق معها باليوم مثلا،
لا لا بالعرض الواحد،
العرض الواحد، فلما انتهت العملية خلاص يحول
أجنبية وجهة. أصبحت منه
ما شاء الله على
الورع.
الورع إيه؟ ما شاء الله على الورع،
سبحان ربي العظيم. يعني أيضا مما يتعلق بالمرأة وإهانة المرأة، حقوق المرأة في المعاشرة، وهذا أمر خطير جدا، وهو جواز جماع المرأة في دبرها.
نعم.
وهذه مسألة أرجو أن يكون مسألة الأطفال الصغار يبتعدون عن هذا.
نعم.
لأن هذه مسألة يعني مما يستحي الإنسان أن يتكلم عنها. ولهذا في كتاب الانتصار قبل أن نقرأ الروايات يقول أنهم كيف تشنعون علينا بهذا الأمر،
شريف المرتضى.
نعم. نعم، يقول الانتصار في الشريف المرتضى، قال: ومما يشنع به الإمامية على الإمامية وتنسب إلى التفرد به وقد وافقها فيه غيرها، القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتاد للواطن. يعني يريد يقول الآن الشيعة ماذا يفعلون؟ يبحثون عن أي فتوى توافق المذهب. أتحدى واحد شيعي يريد أن يقول: لا، نحن أخطأنا ونحن هذا القول غلط، لا، ما تجد شيء يصرح بحرمة الفعل، بل يذهب يبحث عن كتب أي فتوى
تبرر
لهم هذا. ولهذا إذا أردت الشيعي مثلا، أنا الآن لما أعرض الآن من كتب الشيعة جواز هذا الفعل عندهم، سيأتون يقولون: لا، وأنتم عندكم من أجل أن يبيحوا لأنفسهم هذا الفعل.
بالضبط، تحقيق نظرية التعادل.
نعم.
كمان نسميها بذلك يعني،
سبحان ربي العظيم.
مش احنا بس، انتم كمان وخلاص.
اي خلاص. ما يأتي شيعي يقول هذا حرام، بل يبحثون عن أشياء توافقهم شاذة، وإلا فقد نقل ابن حزم وغيره من أهل العلم إجماع على هذا أن فعل حرام. ما عاد نحتاج إلى، أنا لا أحتاج إلى كلام عن حرمته عند أهل السنة، لأن هذا أمر يعرفه الصغير والكبير، لأنه أمر من ما تواتر من الأمر المقطوع به.
المشكلة شيخنا أن أنت لا تدخل أي موقع فتاوى واستفتاءات من مواقع الشيعة إلا وتجد هذا السؤال. يعني هم مهتمين جدا جواز جماع المرأة من الدبر، فيقول لك إيه؟ إذا كان برضاها يجوز.
نعم، أهم شيء ترضى.
نعم، أهم شيء الرضا يعني في المسألة، يعني إذا كان برضاها يجوز. فهم عندهم اهتمام بالغ بالموضوع ده، وتلاقي معظم الأسئلة عن الأشياء اللي زي دي وعن الخمس. يعني وجدت ان معظم الأسئلة اللي في مواقع الشيعة عن الخمس وعن المتعة.
نعم، هنا تقول كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20، تقول الرواية، يقول: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، لا بأس إذا رضيت. قلت له: فأين قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله.
يعني اطلبوا الولد زي من،
يعني إذا أردت تنجب ولد فأتيها من المأتة الصحيح، وأما إذا أردت الاستمتاع فأتيها من أي مكان شئت.
وهل هذه يعني محتاجة إرشاد إلهي يعني؟
سبحان الله.
يعني أخي والله مش عارف كيف بيصدقها صراحة.
نعم.
طيب اسمح لي معنا محمد من قطر. محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا اختاري؟
أهلا بك، حياك الله. أهلا بك.
تحياتي لك وللشيخ الجليل الشيخ خالد الوصابي.
شيخنا
لو حبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الكريم. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم.
الله يحييك يا شيخ. أنا لست عربيا، بل أنا يعني من باكستان، لكن لو حبك أنا دائما أتابعك.
أحبكم الله الكريم.
الله يحفظكم. ما شاء الله،
الله يحفظكم ورعاكم. تفضل أخي.
الله يحييك يا شيخ، بس فقط يعني أسلم عليك.
شكر الله لك وبارك فيك، جزاك الله خيرا.
وشيخ بارك الله فيك وطول عمرك يا شيخ.
آمين وإياكم في طاعته.
الله يحييك يا شيخنا.
الله يسلمك.
شكرا أخي محمد، أشكرك شكرا جزيلا، وأنا سعيد أن يتصل بنا يعني أخ مسلم باكستاني. بالمناسبة عشان الناس محلفيني كتير بعتن لك السلام، وكلهم يعني يقول أوعدنا توصل السلام. طبعا يعني كتير من الإخوة الحمد لله
بلغ سلامهم، وأنت
بلغت سلامك الآن على الهواء يعني لما بيتابعوا من متابعين،
ونحن كذلك إخوة يبلغونك السلام ونحن وصلنا.
الله يجزاك خير.
نرجع إلى الموضوع المهم جدا، موضوع الرواية ليست رواية واحدة ولا بل عشرات الروايات في جواز الموضع هذا، وفي تشجيع عليه في مسامحة المرأة من الغسل، في مسامحة المرأة أنها لا يبطل صومها، يعني في تشجيع على هذا الفعل.
اسمح لي ممكن بس أخذ معني مكالمة. سعد من السعودية.
ألو السلام عليكم.
السلام الله. أهلا بك حياك الله سعد، تفضل.
كيف حالك يا أخوي؟ شلونك؟ طيب إن شاء الله.
بخير الحمد لله.
ممكن أكلم شيخنا؟
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
الله يحييكم سلمكم.
احنا من السعودية ونسلم عليك وننبسط لما نشوفك على الشاشة.
الله يحفظكم ويرعاكم، سلمكم الله وسلم أهل السعودية جميعا.
الله وجهك والله،
هذا البلد الطيب المبارك. الله يحفظكم.
بس أنا والله دقيت أسلم عليك واثني عليك قدام المشاهدين وقدام الناس.
الله يحفظكم ويرعاكم سلمكم الله. شكرا الله لك.
شكرا أستاذ سعد، شكرا جزيلا.
نعم نرجع إلى موضوع يعني. شكر الله لهم جميعا وحقيقة نحن يعني نشكرهم إجمالا يعني وتفصيلا، وما نستطيع أن نصل إلى كل أحد لأن هؤلاء شغلون عن إخواننا المشاهدين، لكن نسأل الله أن يوفقنا وإياهم كل خير.
هم طبعا يعني الإخوة المشاهدين أحبوك لأنك يعني تقدم هذه المادة بالوثائق فيشعرون معك بالمصداقية، كذلك على الشيعة المشاهدين الشيعة أن يكون هناك تجاه يعني شعور جيد تجاهك يعني ليس العكس، لأنك مش بتطلع تتكلم فقط ما بتقولش الشيعة بيقولوا كذا وكذا وكذا، لا أنت بتفتح الكتاب يعني.
الله والله نحن نريد لهم الهداية، نريد لهم.
طيب معنا الأخت أم محمد من فرنسا.
السلام
عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم كثيرا على الشيخ شيخنا الوصابي.
حياكم الله أهلا وسهلا جماعة.
نعم سيدي، وأقول لكم التربية الشيعية على ما لاحظت بأنها تربي المرأة على أن لا تفكر وأن لا يكون لها أي وعي بما 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 يفعلون بها سواء بجسدها أو بدينها.
صحيح.
إنها لا أدري كيف أشرح لك سيدي، لكن بما أن هذه البيئة التي تعيش فيها ومنذ صغرها هذه المرأة لا يمكن لها أن تقول لا لأي شيء، ونحن نعلم في قرآننا الكريم ما حصل لقوم لوط.
صحيح.
هذا شيء حرام.
صحيح.
وأعوذ بالله وأستغفر الله وأطلب الله لهم الهداية، وكما اعتقادي الصحيح بأن حينما أرى بأن من يدخل للتشيع يجب عليه أن يتشهد، أن ينطق بشهادتين ويزيد عنهما، أن يتشهد بعلي وأن يتبرأ من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وأن يشهد بأنهم في جهنم. كيف لإنسان أن يشهد لآخر بأنه في جهنم؟ نحن لا نعلم، الله وحده الذي يعلم سبحانه وتعالى.
لا سيما أن النصوص تقول أنه مبشر بالجنة.
هذا دين، هذا دين آخر، ليس دين الدين الإسلامي الذي نعرفه.
صدق.
ديننا هو الإسلام. لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمعذرة.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير. كلام جيد.
هذه المرأة المسلمة.
هذه المرأة المسلمة السنية. التي تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وتعرف دينها.
نعم.
ومن حقها أن تسأل عن كل مسألة لأن الله كرمها، وليس مما يريد الشيعة من إهانة المرأة والتشجيع على فعل المحرمات كما سنقرأ الآن في وسائل الشيعة للحر العامل في تشجيعها على فعل الفاحشة. يقول هنا الرواية: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل وفي رواية عن أبي عبد الله إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما. شوف تشجيع للطرفين. إذا ما في إنزال
تسهيل الموضوع.
وإذا أنزل وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. رواية أخرى في الرجل يأتي المرأة من دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل.
هذه اللي غريبة بقى.
إيه نعم. يعني التشجيع للمرأة يقول ما في عليك شيء.
وهي صائمة. وهي صائمة.
يعني المرأة أنزل الرجل ما أنزل ما في عليه شيء. يعني هذا تشجيع المرأة إذا كانت كسلانة وفي وقت البرد أنها توافق.
هذه تشجيع.
والصائمة يقول إذا ما دام ما يبطل الصوم لا بأس. ولهذا تلاحظ هنا لما يأتي كتاب هذا اسمه المسائل الفقهية لمحمد حسين فضل الله. ماذا تقول ماذا يقول هنا عن هذه المسألة؟ أنا لا أتكلم الآن عن مسألة عفى عليها الدهر أو أنها مجرد روايات شيعية فقط، بل هذا مما سطرته كتب الشيعة على أنهم يرون أن المرأة أو الجماع المرأة في دبورها يعني شيء ربما يكون مكروه أو ما إلى ذلك من القضايا. نعم سأتي بالفتوى لأن اختلط في الأوراق الآن
وعلى الأحوط.
على الأحوط نعم.
الأحوط وجوبا والأحوط استحبابا و...
لا يعني موجود هذه الفتوى التي معنا. طيب سأتي بالفتوى الأخرى هذه حتى أخرجها من الكتاب.
نعم.
طيب هذا كتاب اسمه الفوائد الفقهية للسيد علي الحسين السيستاني دام ظله. يعني طبقا لفتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني الجزء الثاني يقول سألناكم عن وطء المرأة في الدبر فأجبتم بأنه يجوز كراهة إذا رضيت وإلا فالأحوط وجوبا تركه. والإشكال هنا أن السيد في تعليقه العروة في الأمر السابع من أحكام الحيض قال وكذا، وأن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها، وأما مع عدمه فالأحوط وجوبا تركه، أما في المنهاج فالأحوط لزوما تركه. إن مفهوم المسألة عند السيد هو جواز الوطء دبرا برضا الزوجة دون كراهة، وأما مع عدم الرضا فهو ما يجب. قال الكراهة مذكورة في استفتاء وردنا منه دام ظله عن طريق الهاتف موجود في كتاب. يعني مكروه مجرد كراهة فقط، يعني أن هذا مكروه.
نعم. طبعا انتهى وقت الحلقة، وطبعا احنا لم نكن نحب أن نسمع مثل هذا الكلام أو نسمعه للمشاهدين، لكن الحقيقة تقول أن بالفعل المرأة ممتهنة عند يعني في الديانة الشيعية وبالأخص أهل المرأة
هذه
السنية.
الفتوى
المرأة السنية تعنو في شرفية، وبالنهاية المرأة بشكل مجمل حتى المرأة الشيعية ممتهنة. وأفتى السيستاني كما قلت لكم إضافة للروايات التي ذكرها للشيخ، يعني أفتى بأن تمتهن المرأة الشيعية المتعة للتكسب. أشكرك
لا لا, لا لا حتى أقرأ فتوى بس.
نعم تفضل.
نصف دقيقة. نعم. حتى
يعطينا المخرج نصف دقيقة.
المسألة الفقهية. نعم. لمحمد حسين فضل الله الجزء الأول تقول الرواية هل يجوز وطء الزوجة دبرا وهل لها منعه على فرض الجواز؟ قال الأحوط ترك ذلك، الأحوط فقط، ولا سيما إذا كانت غير راضية به، ولا يجب عليها الاستجابة له في فرض الجواز. يعني بس مجرد الأحوط.
نعم
مجرد الأحوط فقط،
يعني لم يمنع بـ
بـ لا لم يقل هو حرام ولا شيء من. نعم. هذا القبيل.
أشكرك الشيخ خالد الوصابي البحث فقط. شكرا لكم مشاكرا، نلتقي بكم غدا بإذن الله قبل هذا الموعد بساعة، فكونوا معنا.